الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: باب في الصرف. والصرف عندما عرفه العلماء قالوا هو الثمن بالثمن، ليس الثمن بالمثمن ولا المثمن بالمثمن، وإنما الثمن بالثمن. إذا كان الشيء الذي تدفعه يصلح أن يكون قيمة لشيء آخر، والشيء الذي تأخذه أيضا يصلح أن يكون ثمنا لشيء آخر، فهذا يسمى صرفا. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذه الأعيان المنصوص عليها هنا هي أصول الربويات. أصول الربويات هي هذه الأشياء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولكن قالوا هذا لم يخرج مخرج الحصر، لا يقصد به الحصر أن الربا محصورة فقط في هذه المذكورات، بل تتعداه إلى كل ما يتحد معها في العلة، كل ما كان مشتركا مع هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ما كان متحدا معها في العلة أو في الصفة يدخل في باب الربا، وليس هذا فقط الذي ذكر. نعم. لذا قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. إذا كان الجنس واحد، لأن الذهب كله جنس واحد كما هو معلوم، لا بد فيه من شيئين، لا بد من انتفاء الفضل وانتفاء النساء، لا يجوز فيه الزيادة ولا يجوز فيه التأخير، أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. إذا لم يكن مثلا بمثل فقد حصل التفاضل، وهذا يسمى ربا الفضل. وإذا كان مثلا بمثل ولكن ليس يدا بيد، أحدهما عاجل والآخر آجل مؤخر، فحصل النساء، وهذا هو الذي يسمونه ربا النساء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما قد روي عنه أنه كان لا يقول بالنساء بربا النساء، ولكن الأرجح أنه رجع عن هذا بعد أن ناظره الصحابة واستقر رأي إجماع الصحابة على أن الربا يحصل في هذين الأمرين، في الفضل وفي النساء. والفضل معناها الزيادة، والنساء معناها التأخير. في الجنس الواحد، إذا كان جنسا واحدا لا بد من انتفاء شيئين، لا بد من انتفاء النساء ولا بد من انتفاء الفضل. نعم. بحيث لا يجوز زيادة أحدهما على الآخر، ولا يجوز أن يقدم أحدهما ويؤخر الآخر، لا بد أن يكون في المجلس بنفس الوزن أو بنفس الكيل. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر كذلك ربا إلا هاء وهاء، وهكذا التمر بالتمر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. معناه إذا لم يكن هاء وهاء صار ربا، إذا لم يكن كذلك مثلا بمثل صار ربا، لا بد من هذين الشيئين في كل هذه الأشياء المذكورة وما يدخل معها. وإن كان العلماء قد اختلفوا في ما هي العلة، أي في ماذا نقول أن هذا، بماذا نعرف الشيء أنه ربوي أو ليس بربوي، لأنهم بعد أن اتفقوا أن الربا لا تكون إلا في النقد والمطعوم، في النقدين الذهب والفضة والمطعوم أنواع الأطعمة، مع اختلاف في أنواع الأطعمة التي تدخل تحت الربويات والتي لا تدخل. فعند كثير منهم يقول الوزن أو الكيل هذا هو العلة، إذا كان الشيء موزون أو يكال فهذا داخل في الربويات. ومالك رحمه الله تعالى زاد شيئا آخر قال: لابد عندي أن يكون، بعد أن ذكر الربويات أنها تدخل فيها الكيل والوزن، قال كذلك الادخار والاقتياس. عند مالك لابد أن يكون هذا الشيء الذي نريد أن نسميه بأنه ربوي مما يمكن ادخاره سنة لا يفسد، فعندئذ يكون معناه الفواكه لا تدخل فيها، وأن يكون مما يقتات به وحده، مما يمكن الإنسان أن يتغذى به وحده مدة من الزمن لا يضره، فهذا هو هذين الشرطين هما العلة عند مالك في الربوي. وعند غيره قالوا العد أو الكيل. وهذا الحديث حديث ذهب بذهب رواه الجماعة بخاري ومسلم وأصحاب السنن. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا بشر بن عمر أخبرنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن سالم بإسناده، أي نفس الحديث من طرق عدة. المهم، قال: الذهب بالذهب تبرها، والتبر من الذهب، والتبر من الفضة هو الذي لم يسك بعد، غير المسكوك غير المضروب، وإنما ما زال سبيكة، يعني إذا أخذ الذهب واستخرج من المعدن وصفية وخرجت منه التربة والمخالطة له وخرجت منه كل المواد وبقي خالصا، ولكن لم يضرب بعد، لم يصر خاتما ولا قلادة ولا سوارا ولا شيء، ما زال كما هو، يسمى تبر. فإذا ضرب لا يسمى عندئذ تبر، كذلك الفضة سواء. نعم. قال: ذهب بذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها. لا بد يعني أن يكون من حيث الوزن سواء، المضروب وغير المضروب لا بد أن يكون بنفس الوزن، وإلا حصل في الربا. معنى عندك 100 جرام من الذهب الخالص غير مضروب، تريد أن تبدلها لزيد بشيء آخر من الذهب مضروب مصنوع، صار صناع جاهز، قالوا لابد أن يكون الوزن سواء. وقال بعض العلماء زادوا في هذا، قالوا: يمكن أن يضاف إلى ذلك قيمة العمل، قيمة الصنعة، معنى هذا الخالص كما هو الآن نبيعه 10,000 لأنه لم يضرب بعد، فإذا ضرب وصار خواتم أو قلائد أو كذا يباع 12,000، هناك 2,000 زيادة الفرق للعامل الذي صنع. بعض العلماء يجوزون زيادة هذه 2,000، ولكن الذي عليه أهل الدليل والذي عليه أهل التحقيق أنه لا يجوز زيادة شيء من ذلك كما سيأتي، لأنه هناك أحاديث تنص على عدم جواز الزيادة ولو كان أحدهما مسكوك والآخر غير مسكوك. نعم. ثم مثل قال: والبر بالبر مدي بمدي. والمدي ليس المد، بل المدي مكيال كبير جدا، لأن المدي الواحد يأخذ 22 صاع ونصف، المدي الواحد فيه 22 صاع ونصف، فيكون وزنه حوالي 57 كيلوغرام ونصف، المدي الواحد يعني مكيال كبير جدا، تقريبا كيس كانوا يسمونه مدي، وكان يقتال به أهل الشام وأهل مصر، وليس المراد المد، لأن المد هو حفنتين وليس هو المراد هنا، وإنما المدي. نعم. مدي بمدي، والشعير كذلك بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر إلى آخر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي. فمن زاد في هذه الأصناف أو ازداد، أي طلب الزيادة، زاد هو غيره أو طلب من غيره أن يزيد له، أن لا يكون مثلا بمثل، فقد أربى، فقد أتى بابا من أبواب الربا الصريحة التي لا لبس ولا خلاف فيها بين المسلمين، أنه لا تجوز الزيادة، لأن هذا صريح، لا تجوز الزيادة مطلقا ولو كان هناك التفاضل في النوعية، بمعنى إذا كان الجنس واحد لا ينفع في ذلك أن نقول هذا جيد وهذا رديء، يمكن أن نأخذ 2 كيلو من هذا الرديء مقابل كيلو من هذا الجيد، لا يمكن، على أنه صريح في الربا، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه بلال رضي الله عنه بشيء من التمر الخال الجيد، فقال: كل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا، ولكن نأخذ الصاعين من تمرنا الفلاني والفلاني نبدلهما بصاع من هذا. قال: هذا عين الربا، ولكن بع تمرك واشتري هذا، أما أن تبدل أحدهما صاعا بصاعين لا يجوز، ولو كان أحدهما جيد والآخر رديء مطلقا لا يجوز ما دام الجنس واحد. نعم. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، وهذا معلوم أن الفضة والذهب لا يتساويان، فلا بأس وهما جنسان مختلفان لا مانع من زيادة أحدهما على الآخر، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، لا مانع من 1 كيلو من الذهب مقابل 10 كيلو من الفضة مقابل 20 لا يضر، ولكن المهم أن يكون يدا بيد، أن لا يكون أحدهما عاجل والآخر مؤجل، لا بد في المجلس، وإلا دخلنا الربا. إذن إذا اختلفت الأجناس انتفى احتمال الربا الفضل، ولكن يبقى هناك ربا النساء تأخير يبقى ممنوع، أما الفضل لابد يمكن التفاضل إذا اختلفت الأجناس. نعم، يدا بيد، وأما نفسية فلا، أما تأخيرا وأحدهما مؤخر فلا يجوز، ومن باب أولى إن كانا كلهما مؤخرين، لأنه عندئذ يدخل فيه شيء آخر وهو الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، وهذا ربا آخر. ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير، وأكثرهما طبعا أن الشعير لا يساوي، ليس مثل البر، البر القمح، والشعير دونه بكثير، دونه من حيث الجودة ومن حيث القيمة. معلوم أن من أخذ صاعا يريد صاعين وثلاثة من الشعير، صاع من القمح يساوي صاعين وثلاثة وأكثر من الشعير، هذا جائز لا بأس، لأنهما جنسان مختلفان، ولكن بشرط أن يكون التقابض في المجلس، وإلا دخل في ربا النساء. نعم، يدا بيد، وأما نسية فلا، واضح جدا. والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص، وزاد قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس فالزيادة جائزة كما هو معلوم، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، ليس في أحدهما تأخير. وما يقال عن الذهب والفضة قديما يقال الآن عن السكوك النقدية، يعني عن هذه الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، الراندات والدولار وكذا وكذا، هذه العملات هي تقوم مقام الذهب والفضة، لأنها هي التي حلت محلهما في تعامل الناس. الناس قديما ما كانت عندهم أوراق يتعاملون بها، كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، واليوم يتعاملون بهذه الأوراق وهي مضمونة بالذهب وبالفضة وتمشي معهما في الأسواق، وعليه فكل ما كان يقال في الذهب والفضة يقال اليوم في هذه العملات. العملة الواحدة لا يجوز فيها الزيادة في الرند بينه، لا يجوز فيه الزيادة، وإن كان بعض العلماء ومنهم محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال يمكن إذا كان أحدهما صرف يعني نحاس وكذا هذا، والآخر ورق عملة ورقية وواحد عملة نقدية، هذه لا مانع قال عندي من أن يزاد فيهما، لأن الناس يحتاجون إلى هذا ويبحثون عنه بشق الأنفس ويحصلونه بكلفة، فلا مانع من مثلا 105 راندات تدفع لكي تأخذ 100 من الصرف عند ابن العثيمين. وكثير من العلماء خالفوا في هذه المسألة وقالوا هو جنس واحد لا تجوز فيه الزيادة مطلقا، وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل. وأما إذا اختلفت الأجناس، الرند مع الدولار ومع الأورو ومع كذا كذا، هذا أجناس مختلفة لا مانع من الزيادة، ولكن بشرط أن لا يفترق من المجلس وبينهما درهم ولا دينار دينا، كله حاضر، 100 دولار مقابل 1000 من الرند، ولكن في المجلس لا يجوز ها هي 100 وغدا تعطيني 1000 من الرند، لا يجوز أعطيني الآن 1000 وغدا أعطيك 100 من الدولار، لا بد أن يكون في المجلس. نعم. باب في حلية السيف تباع بالدراهم، وفي بعض النسخ باب في السيف المحلى يباع والقلادة فيها الذهب والفضة، اختلاف قليل في التبويب أو في النسخ، نسخ أبي داود تختلف من طبعة إلى أخرى ومن راو إلى راو، لأنه رواه عنه جماعة وكل واحد روى على حسب ما حفظ أو ما كتب في إنما كان يملي عليه الشيخ، والمعنى متقارب على كل حال. حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك حول الإسناد، وحدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما، وقال ابن عيسى أردت التجارة، قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة. المهم، نعم، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، العام الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه فيه خيبر، بقلادة التي توضع في العنق فيها ذهب وخرز، والخرز هو هذه الحجارة الكريمة، الحجارة الكريمة التي يكون فيها ثقب توضع مع القلادة، توضع في الخيط مع القلادة، هي التي تسمى الخرز. قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب، مخلوطة شيء من ذهب وشيء من خرز بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، اشتراها، لأن البيع هذا يطلق على البيع والشراء، والشراء كذلك يطلق على البيع والشراء، لقوله تبارك وتعالى واشتروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه لا يقصد الشراء، فيطلق، فهذه من الألفاظ التي تطلق على الأضباب. ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أي اشتراها بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعل. لما؟ قال حتى تميز بينه وبينه، حتى تميز بين الخرز وبين الذهب، لأنك أنت تدفع الدنانير وهي ذهب، وتشتري هذه القلادة وفيها ذهب، فصار ذهب بذهب مع زيادة شيء آخر. قال لا تفعل حتى تميز وتنظر كم دينار، كم وزن، كم مثقال فيها، وتدفع مقابله من الدنانير، ثم ما بقي عندك من الدنانير تشتري به ما بقي من الخرز، أو يعطيكه مجانا، هذا شيء آخر، المهم أن لا تشتريهما مختلطين. نعم. فقال إنما أردت الحجارة. قال أنا أصلا حين اشتريت لا أريد الذهب، لأني أنا أدفع الذهب، الدنانير التي أدفعها هي ذهب، ولا أريد هذا الذهب، وإنما أريد الحجارة التي فيه، لأنها ربما أثمن عندي وأحتاجها وكذا، وفي بعض النسخ أنه أراد التجارة كما سيأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعل حتى تميز، لا حتى تميز بينهما، حتى تفرق بين الحجارة والخرز. قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة، أي أحد الرواة الذين رووا هذا الحديث، قالوا أنه قال إنما أردت التجارة، والتجارة معلوم أنه لا يشتري التاجر إلا ما يريد فيه الربح، فأنا إذا كنت سأأخذ وزن سبعة دنانير وأدفع سبعة دنانير، فما الفائدة؟ لا توجد فائدة عندي، أنا أريد التجارة لكي أربح. على الرواية الأخرى، ولكن الرواية المشهورة أنه أردت التجارة التي معه وهي الخرز هذه. المهم على كل منعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يمكن، وإنما تشتري الذهب وحده وتشتري الآخر وحده، حتى لا يكون ذهب مقابل ذهب وزيادة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. اشتريت فلما وزننا فإذا بالذهب وحده الذي في القلادة يزيد على ما دفعته أنا من ذهب، وتبقى الحجارة أو الخرز التي معها زيادة، فقال لا تفعل، هذا من باب الربا، وإنما لا بد من التفصيل بينهما، ثم تشتري كلا بثمنه. بالنسبة للخرز هذه ليست من الذهب ولا من الفضة، فيمكن اشتراء كمية كبيرة منها بقليل من الذهب، والعكس يمكن أن يشتري بكمية كبيرة من الذهب قليلا منها، هي لا مانع، لأنها ليست من جنسه، والزيادة فيها مقبولة كما هو معلوم، ولكن إذا كان معها ذهب لابد أن يعرف قدر هذا الذهب، ويخرج ويستخرج من ثمن الشراء قيمة ذلك الذهب، وما بقي يشترى به الخرز. والحديث عند مسلم، رواه مسلم في صحيحه. باب في اقتضاء الذهب من الورق. الورق هو الفضة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه وما معكم من الدراهم الفضية. حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد، قال أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان يشتغل في سوق الماشية، ومر بنا من قبل أن المحفوظ أن سوق الماشية الذي كان في المدينة ليس البقيع وإنما هو النقيع، قالوا البقيع بقيع الغرقد حيث تدفن دفن حيث المقبرة. ومكان السوق الماشية في المدينة كان معروفا باسم النقيع، فلذا بعض النسخ ضبطت بالنقيع بالنون وليس بالباء. المهم قال كان تاجرا هناك ويشتري الإبل ويبيعها، فلربما باع بعيرا مثلا بدنانير، يقول بعتك هذا البعير بعشرين دينار، ثم يأتي صاحبها ويقول ليس عندي الدينار ولكن عندي الدرهم فأعطيك 200، لأنه كان يبدلون 10 دراهم بدينار، أعطيك 200 درهم بدل 20 دينار، والعكس يبيع بالدراهم ويأخذ أحيانا الدنانير، يقول أنا بعتك ب200 ليس عندي الآن 200 من الدراهم ولكن أعطيك 20 دينار، وهكذا مثلا. فكأنه أراد أن يستفسر عن هذا، لأنهم رضي الله عنهم ما كانوا يجتهدون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر موجود إلا وسألوه عن اجتهادهم أأصابوا فيه أم أخطأوا، لم يكونوا يستبدوا بآرائه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس، لا مانع من ذلك أن تبيع بالدنانير وتأخذ الدراهم، وتبيع بالدراهم وتأخذ الدنانير، بشرط، هناك شرط متفق عليه وشرط مختلف فيه. بالنسبة للشرط المتفق عليه قال بشرط أن لا تفترقا وبينكما شيء، هذا شرط متفق عليه، لأنه إذا افترق وبينهما شيء يصير هذه الصفقة فيها 3 أشياء في عقد واحد، فيها بيع هذا البعير، وفيها صرف دراهم بدنانير، وكذلك معجل، فصار 3 أشياء اجتمعت في بيعة واحدة. فقال لا يجوز أن تجتمع هذه الأشياء 3، وإنما الصرف فيها جائز مع البيع بشرط أن لا يكون هناك نسيئة، أن لا تفترق من المجلس وبينكما شيء، لا يتبعك ولا تتبعه بشيء، فهذا جائز. والشرط الثاني المختلف فيه هو أنه قال بسعر يومها، بمعنى بعت له ب20 دينار، فلما أراد أن يقضيك ليس عنده الدينار ولكن عنده 200 درهم، قال أقضيك بالدراهم، قال ننظر كم سعر الدرهم مقابل الدينار اليوم. فنضرب مثل آخر حتى تكون المسألة أوضح، بعتك هذه السلعة ب1000 راند، فلما أردت أن تقضيني 1000 راند قلت الرند غير موجود عندي، عندي الدولار، ننظر كم سعر الدولار، نذهب إلى الحوالات ونسأل كم الدولار اليوم، قالوا الدولار اليوم 900 مقابل 100، فتعطيني 110 زائد شوي 111 مقابل هذا 1000 مثلا، لابد بالسعر يومه، هذا شرط ثاني مختلف فيه، لأن هذه اللحظة بعض الرواة لم يروها، لو كانوا رووها كلهم لصارت فيصلا في الباب أنه لابد من هذين الشرطين معا، أن لا يفترقا من المجلس وبينهما شيء، وأن لا يكون إلا بسعر يومه. فلذا كثير من العلم حملوا هذه اللفظة على الاستحباب، قالوا يستحب أن يكون ذلك بسعر يومه، وأما بالنسبة لعدم الافتراق فهذا واجب اتفاقا لا خلاف بينهم فيه، أن لا يفترقا من المجلس إلا وليس بينهما دين. مفهوم إن شاء الله، المسألة واضحة. نعم، وهذا الحديث رواه أصحاب السنن هكذا. ثم بين أبو داود أنه فيه اختلاف يسير في اللفظ عندما قال حدثنا حسين الأسود حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه هو الأول أتم لم يذكر بسعر يومها، أن بعض الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يأتوا بهذه اللفظة سعر اليوم، لم يشترطوه، وإنما اشترطوا فقط أن لا يفترقا وبينهما شيء. قلنا إذا افترقا وبينهما شيء فصار في المسألة دين وصرف وبيع، بيع البعير وصرف الدراهم بالدنانير ودين، فهذا لا يمكن أن تجتمع كل هذه الأشياء 3 في صفقة واحدة. نعم. باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، تأخير أحدهما مؤخر أو كلاهما مؤخرا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان كائنا ما كان ذلك الحيوان بحيوان آخر نسيئة، أحدهما معجل والآخر مؤجل. وهذه المسألة اختلف فيها الأئمة على 4 أقوال. الشافعي رحمه الله تعالى قال أصلا لا ربا عندي في الحيوان، يجوز فيه أن يكون التفاضل ويجوز فيه أن تجوز فيه النسيئة ولا مانع من كل ذلك، لا ربا البتة في الحيوان. وهذه رواية عن أحمد أيضا يوافق الشافعي في هذه المسألة. أبو حنيفة قال يجوز فيه التفاضل ولكن لا تجوز فيه النسيئة، بمعنى يجوز بعير باثنين أو بعشرة أو بخمسة لا يهم، ولكن بشرط في المجلس عند أبي حنيفة. أحمد له رواية أخرى غير الرواية التي مع الشافعي، قال يجوز في تجوز فيه النسيئة ولكن لا يجوز فيه التفاضل، بمعنى يجوز بعير ببعير أحدهما اليوم والآخر بعد سنة أو بعد شهر أو بعد مدة لا مانع هذا النسيئة، ولكن بشرط لا يزيد لا يكون بعير باثنين. هذه إحدى الروايات عن أحمد، هي القول الثالث. مالك أخذ بالقولين وجمعهما فقال يجوز عندي التفاضل ويجوز عندي النسيئة ولكن لا يجوز أن يجتمعا، يجوز بعير ببعيرين ولكن في المجلس لا نسيئة، ويجوز بعير ببعير أحدهما عاجل والآخر مؤجل يعني نسيئة، ولكن لا يجتمع الأمران في صفقة واحدة، إما نسيئة فقط مثلا بمثل، وإما تفاضل من غير نسيئة ولكن في المجلس. والإمام ابن قيم رحمه الله تعالى نقل هذه الأقوال كلها في تعليقاته على أبي داود، ثم قال وأعدل الأقوال قول مالك في هذه المسألة، لأنه منع فقط من اجتماع الأمرين في صفقة واحدة، قال يجوز عندي أن يكون نسيئة ولكن مثلا بمثل، ويجوز عندي أن يكون التفاضل ولكن في المجلس، أما التفاضل والنسيئة يجتمعا في صفقة واحدة لا أقبلها في الحيوان ولا في غيره. فكان ابن القيم رجح هذا القول. المهم المسألة فيها قلنا أربعة أقوال كما هو متقن، ولكن على كل سبب الخلاف لماذا اختلفوا والحديث موجود، اختلفوا لأن الحديث نفسه في ثبوته نظر. هنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، وقد تقدم الكلام أن موسى بن إسماعيل إنما يروي عن حماد بن سلمة فقط وليس حماد بن زيد، عن قتادة بن دعامة السدوسي الأكمل فيه شيء من تدليس، عن الحسن البصري عن سمرة، والحسن البصري اختلف العلماء في سماعه من سمرة في غير حديث العقيقة، كان بعض أهل العلم يقولون سماعه منه ثابت، وبعضهم قالوا لم يسمع منه إلا حديثا واحدا في باب العقيقة فقط، أما ما عدا ذلك من الأحاديث التي يرويها الحسن أي البصري عن سمرة فكلها صحيفة، كلها وجادة ولم يسمعها منه، إنما وجدها في كتابه فقط أو أرسلت إليه مكاتبة، فيكون المسألة يعني الحديث دخل عليه الاحتمال من هذا الوجه لكونه عند بعض أهل العلم غير ثابت منقطع، فلذا رده بعضهم. نعم، فالذين لم يأخذوا به بسبب هذا الاحتمال. وإن كان الحديث قد رواه أصحاب السنن، والترمذي رحمه الله تعالى كان يقول بثبوت سماع أو بصحة سماع الحسن من سمرة فهو يروي أحاديثه ويقول أحاديث صحاح، قال عن هذا الحديث حديث حسن صحيح، لأنه كان يرى أن الحسن سمع من سمرة كل ما يرويه عنه، خالفه في ذلك كثير من أهل الحديث. نعم، باب في الرخصة في ذلك، أي هذا الحديث الأول يمنع، وقال هناك حديث آخر يبيح ذلك الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في غلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا ويجمع له العتاد ويجمع له الزاد والمؤونة وكذا، فلما جهزت صار عدد الجيش أكثر مما يوجد هو موجود من المراكيب مما يركب من الظهر، فاحتجت إلى زيادة من الإبل فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لا مانع اذهب إلى أصحاب الإبل الذين يبيعون واشتري منهم البعير من إبلهم حتى تأتي إبل الصدقة التي تأتي إلى بيت المال فنقضيها لهم منها ونعطيهم اثنين مقابل واحد. فهذا حجة الشافعي الذي قال يجوز التفاضل والنسيئة معا في الإبل، قال هنا اجتمع التفاضل واحد باثنين والنسيئة أحدهما حاضر والآخر إلى قلاص الصدقة، وقلاص هو جمع قلوص، والقلوص من الإبل هو الصغير لأن غالبا يأتي في الزكاة أصنام غير كبيرة، فقال حتى تأتي الزكوات إلينا فنقضيهم من قابل كل بعير ببعيرين، فهذا هو حجة الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد أنه لا مانع من التفاضل. ولكن الحديث في ثبوته أيضا نظر، لأنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وقد قال قال الترمذي رحمه الله تعالى: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: اختلف على محمد بن إسحاق، اختلف في كلام المتقدمين، هو ما عبر عنه المتأخرون بالاضطراب، أي اضطرب على محمد بن إسحاق. قال البخاري أن هذا الحديث مضطرب، يرويه محمد بن إسحاق مرة على وجه ويرويه مرة أخرى على وجه آخر مختلف، فوقع فيه شيء من الاضطراب جعل كثيرا من الحديث يعرضون عنه. الحديث مضطرب كذلك، إذن لا يثبت. لو كان ثابتا لما جاز لأحد أن يمنع مطلقا زيادة ولا أن يمنع النسيئة في الحيوان، ولكن الذي جعلهم يختلفون هو عدم ثبوت الحديث مثل الذي قبله. نعم. باب في ذلك إذا كان يدا بيد. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، فهذا زيادة، ولكن كأن ظاهر الحال وحسب تبويب أبو داود رحمه الله تعالى يدل على أنه كان في المجلس، هنا ما ذكر ذلك، ولكن ظاهره لأنه قال باب في ذلك إذا كان يدا بيد، معناه حاضر واحد مقابل اثنين. بل وثبت في القصة الصحيحة في قصة صفية بنت خديجة بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها من دحية الكلب بسبعة أرؤس. قال لما أشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أحق وأولى بها استرضاء لدحية أخذها منه وأعطاه مقابلها سبعة، فهذا دليل لجواز التفاضل في الحيوان، يعني كما يقال ما يقال في العبيد يقال في الحيوان، وهكذا يعني لأنه كله يباع ويشترى. إذن هذا حجة أيضا، هذا حجة أيضا للشافعي في تلك المسألة المتقدمة. والحديث من هذا الوجه رواه مسلم والترمذي. والحديث هنا قال فيه قتيبة بن سعيد الثقفي عن الليث أن الليث حدثهم عن أبي الزبير، وأبو الزبير مر بنا من قبل أنه مدلس، وأنه إذا عنعن عن جابر لا تقبل روايته إلا بشرط واحد، إذا عنعن عن جابر لا نقبل روايته لأنه مدلس إلا إذا كان الراوي عنه هو الليث بن سعد المصري، إذا كان الراوي هو الليث لا مانع من ذلك لأن الليث لازمه، فلما رآه يكثر من الرواية عن جابر قال: يا شيخ يعني أبي الزبير، أراك تكثر من الرواية عن جابر، هل كل ما ترويه عنه سمعته منه؟ قال: لا، حيث قلت حدثني جابر فذلك ما سمعت منه، وحيث قلت عن جابر فذلك ما سمعت من غيره عنه. فصار الليث يميز بين أحاديث أبي الزبير حيث دلس وحيث لم يدلس، فرواية الليث عن أبي الزبير لا تضر ولو كانت معنعنة، أما غير الليث لابد أن يحدد أن يصرح بالتحديث. نعم. إذن الحديث على شرط مسلم، لأن بهذه الصيغة لا يقبله البخاري. نعم. باب في التمر بالتمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك. نعم. عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة آخر من مات من العشرة عن البيضاء بالسلت، والبيضاء هو القمح نفسه اللين، لأن القمح منه الصلب واللين، فاللين منه هو الذي يسمونه البيضاء وهو من أجود أنواعه، بالسلت. والسلت اختلف فيه، قال بعضهم أنه بر، ولكن الأصح أنه ليس هو البر وليس هو الشعير، ولكنه أدق من البر، أي رقيق، حبته رقيقة أرق من القمح. فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء أفضل طبعا، لأنها من أجود أنواع القمح أصلا. قال: فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل هنا ليس لكي يستفسر، هو يعرف، وكل واحد حتى من دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى العام يعرف أن الشيء إذا يبس ينقص يجف، إذا جف يخف، ولكن سأله للتقرير فقط لكي يقرره، وليس تعرف أنه إذا يبس يكون خفيفا. نعم، قال إذن لا بد أن لا يباع رطبه بيابسه، لأن هذا إذا يبس سينقص. هذا يريد أن يقرره فقط تقرير، وليس من باب أنه يسأله لكي يعرف. هذا شيء معلوم واضح بالبديهة حتى عند غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من رب العالمين. نعم، إذن قال إذن العلة، قال الرطب بالتمر ربا. لماذا؟ لأن الرطب الآن أخضر ما زال رطبا، فإذا يبس ينقص وزنه، فلذا لا يمكن أن يباع باليابس، لابد أن يكون يابس بيابس أو رطب برطب. أما رطب بيابس لا يجوز، لأن الوزن عندئذ سيختلف. اليوم تأخذه كيلو وبعد أسبوعين تجده 900 أو 800 جرام، تكون قد ذهبت منه 200 بسبب الجفاف، فلذا قال له يحصل في ذلك التفاضل، كأنك أخذت 800 جرام مقابل كيلو، وهذا تقدم أنه لا يجوز. فلذا قال له في أيضا سعد قاسة مسألة، قال كذلك هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان كله يابس أو كله جاف أو كله ما زال رطبا، أما أحدهما يابس والآخر رطبا فلا، باحتمال النقصان في الرطب إذا يبس. نعم، ثم إن أبا داود رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث قد اختلف فيه شيئا ما، ولكن قال الراجح رواية مالك لكونه خالفه وغيره، ولكن المخالفين له كانوا دونه، فمالك من الحفاظ الذين إذا خالفهم مثل يحيى بن أبي كثير هذا الذي خالفه في هذا الحديث لا تقبل مخالفته له، وإن كان يحيى كذلك حافظ لكنه دون مالك بكثير. نعم، إذن الرواية المحفوظة هي رواية مالك. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا معاوية عن ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. نفس الحديث ليبين الاختلاف الذي وقع الذي خالف فيه يحيى بن أبي كثير هذا مالك. قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نفس الحديث ورد من طرق متعددة. المهم حاصل الكلام في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يباع الرطب، أن تباع الرطب باليابس من جنسها مطلقا، شيء بشكل عام لابد أن يكون يابس بيابس، وإلا ورد احتمال أو صار وقع احتمال أن يكون أن تكون هناك زيادة لكون الرطب هذا إذا يبس سينقص، هذا هو معنى الكلام. أما إذا كانت أجناس مختلفة فلا مانع عندئذ، لأن هناك أنهم أعطوا السلطة حكم البيضاء، كأنهم جعلوهما جنسا واحدا، والجنس الواحد لا يجوز فيه لا التفاضل ولا النسيئة. أما لو أعطينا أحدهما حكم جنس آخر، التمر بالقمح جنسين مختلفين، لا مانع من أحدهما يابس والآخر رطب، لأنه هنا أصلا التفاضل جائز، المهم أن يكون في المجلس. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخنا بشير تفضل. نعم، السوق السوداء. نعم، تعجيزية ربما. نعم، غير مرخص، يعني العمل في الأسواق السوداء غير مرخص عالميا. نعم، نعم مفهوم، يعني لأنه يخاف عليه على مالها وعلى مالك وعلى الجميع، يضطر أن يأخذ منك مالك ويدخل إلى محله أو كذا ويغيب عنك ويأتي بالآخر يحضره لك. هذا حصل بين طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طلحة أتى بشيء من الذهب ليصرفه عند عمر بشيء من الفضة، أو العكس لا أذكر بالضبط أيهما أتى بالفضة، المهم أحدهما عنده الذهب والآخر عنده الفضة. فعمر أتى به إلى طلحة، عمر الذي أتى إلى طلحة، وكان له دكان، فأحضر له الذي أتى به الذهب مثلا، وأراد طلحة أن يدخل ليأتيه بالفضة، قال لا أترك هذا هنا حتى تأتي بالآخر، لا يغيب هذا عن بصري حتى يحضر الآخر. ثم استدل له بالحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا بد أن يكون يدا بيد، فقال إذا غاب عني انتفت يد بيد. إذن هذا أيضا يترك، فليترك عندك دولارك ويدخل ويبحث ويخرج براندات من الصندوق ويأتي بها وانتهى الأمر. مفهوم؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون حتى لا يحصل. هناك شيء من الحيل قد يحتال الناس على هذه الأمور، يقولوا خلاص الآن أنا أسلفك هذا الدولار سلف، ليس صرف، سلف. ثم يمشي الآخر ويأتي ويقول أنا أريد أن أقضيك دينك. مفهوم؟ ولكن هذا شيء من الحيلة فقط. خير إن شاء الله. نعم نعم شيخ. نعم.
تسمية النقل
لهذه
البلاد.
نعم. نعم. نعم.
مسألة الضمان إن تفعل لها.
نعم.
فلوس مضمونة بالدولار ولا بالدرهم. أو بالفضة.
طبعا.
مسألة الثمن التسمين يسمونه ليس هناك تسمين حقيقي. وإنما الشعر. هذه المسائل كلها بعضهم يقولون يعني تزكى او لا يزكى هي مالا او امانه. هذه المسائل كلها
جيد، واضح جدا الكلام، واضح جدا. بالنسبه لهذه السكك النقديه التي نتعامل بها اليوم، اذا تتبعنا الخلاف، ولا تخلو مساله اصلا من خلاف، ولو لا اله الا الله اختلفوا فيها. طبعا مفهوم. إذا لا تخلو مسألة من خلاف، ولكن ما كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له دليل من النظر. لكي يكون الخلاف خلاف معتبر لابد أن تكون له أدلة قوية تجعله مثل القول الآخر أو قريبا منه، حتى تتكافأ الأدلة أو تتقارب. أما شيء واضح راجح وشيء آخر مرجوح، هذا لا يسمى خلاف. إذا هناك من خالف طبعا في مسألة النقود، وذكر أنها ليست فيها الزكاة، وذكر أنها ليست ربوية. وهناك من خالف أيضا في العروض التجارية وقال أنها ليست فيها الزكاة ولا كذا. ولكن هذه الخلافات لو أخذناها لعطلنا باب الزكاة بالكلية، لأن الآن الناس ما عندهم ذهب ولا فضة، كل ما عندهم هو هذه الأموال، هذه النقود. فإذا قلنا لا زكاة فيها انتهى، نغلق باب الزكاة، وهذا ركن من أركان الدين، انتهى، نرميه وراء ظهورنا. فهذا غير ممكن. وحقيقة أن هذه المسائل، أن الذهب والفضة صار قيمة حقيقية لكل شيء، كونه قيمتهما تتحرك أو تتغير، حتى الذهب والفضة كانت قيمتهما تتغير، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بسعر يومها، يدل أنها ربما غدا تختلف، أنها اليوم 10 دراهم مقابل دينار، وغدا 11 درهم مقابل دينار، وبعد غد 9 دراهم مقابل دينار. فهذا يدل على التذبذب قديما، ليس هذا شيء جديد، أن الأسعار والأسواق تتغير. إذن هذا ليس علة، كون قيمة العملات تتغير أنها ليست ثمنا حقيقيا، هذا غير حقيقي. وهي حقيقة ثمن حقيقي، لأنه ما من شيء على وجه الأرض إلا وتشتريه بها.
الحقيقة
توصف
هنا، إذا أخذنا هذه الورقة لا معنى لها اسمية أو حقيقية، معنى هذه الورقة لا معنى لها إذا أخذنا ورقة مثلا.
أفهمك جدا، نفهم أن يقال أن هذه إنما هي ورقة لا قيمة حقيقية لها في ذاتها، هذا غير صحيح، هذا أيضا غير مسلم، لأنه ما من شيء مهما كان ثمينا إلا وتأتي به هذه الورقة، تشتريه بهذه الورقة. أي شيء أثمن من الذهب لا يوجد، أي شيء أثمن من الألماس اليوم لا يوجد، ولكن تشتريه بهذه الورقة، فهي شيء قيمة حقيقية، ليست خيالية. أتي بورقة أخرى غيرها وانظر من يأخذها بي. وأن يقال هذه أوراق نقدية أتت بها الحكومة وربما غدا تلقيها، هذا غير صحيح أيضا، لأنها ما لا توجد حكومة على وجه الأرض تلغيها ولا تأتي بالبديل، إنما تبدل واحدة مقابل أخرى، وكذا كما أنهم كانوا يصنعون نوعا من الدينار ثم يبدلونه بنوع آخر من الدينار. لا، ما سمعنا بحكومة قالت عملتنا انتهت لا تصرف ولا نأتي، ليس عندنا عملة، لا يوجد، ولكن تأتي بأخرى. نعم. هذا شيء نادر لا عبرة به. إذا حصل واحد في بلد أو بلدين من 200 دولة لا عبرة به، ليس شيء. نعم. غيره؟ نعم. المدي. المديو. المديو هذا قالوا يأخذ 15 مكوك، مكوك الأمكاك، والمك الواحد فيه صاع ونصف، فيكون معنى هذا أنه فيه 22 صاع ونصف 57 كيلوغرام ونصف، لأن الصاع فيه 2 كيلو ونصف ضرب 22 ونصف 57 ونصف. لا أعرف الرياضيات جدا ولكن أحسب شوية شوية. صرف وسلف وبيع. صرف وسلف. مسألة الإبل هذه التي يعني قلنا أن المسألة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال إذا قال أبيع الإبل بالدينار، ثم بدلا من أن أخذ الدينار أخذ الدرهم، قال لا مانع ولكن بشرط أن تأخذه وأن لا تفترق في من المجلس إلا وليس بينكما شيء. حين تبيع بعيرا بعشرة دنانير ثم يقضيك صاحب الذي اشترى منك بالدراهم وليس الدنانير، قال لا بأس ولكن لا تفترق إلا وليس بينكما شيء. وهناك شرط ثاني قلنا اختلف فيه، وهو بسعر يومها، أن تأخذ الدراهم مقابل الدنانير بسعر يوم الصرف اليوم. قلنا لماذا نهى عنه؟ لأنه إذا ذهب، إذا افترق وبينهما شيء، فيصور وقع شيء من السلف، هذا الشيء الذي بقي هو دين، ووقع صرف دراهم بدنانير لأنه باع بالدينار وأخذ الدرهم، ووقع بيع، بيع وصرف وسلف في صفقة واحدة، بيع البعير وصرف الدينار بالدرهم والسلف عن الدين، أن أحدهما أنه غير حاضر إلى غد أو بعد غد أو مساء أو كذا، فيصير ثلاثة أشياء اجتمعت في بيعة واحدة. بين اليوم وبين يوم القبض، بين يوم الدفع ويوم القبض. نعم قد يختلف الصرف، ولكن كان ينبغي أنه أن الحوالة هذه كان ينبغي أن يجعلوها شيء ليس صرفا أصلا، أن يجعلوها إنما هي سفتجة. سفتجة أنقل لك مالك، أنقل لك مالك بأجرة، تعطيني $100 سأعطي لأهلك في الصومال $100، 100 مقابل 100، ما حصل صرف، لأن غالبا أن الحوالات على حسب ما علمي إذا جئت إليهم هناك يقولون تريد العملة المحلية أم الدولار، هذا موجود، إذن هذا سفتجة، وهم يأخذون فقط هذه 10% أو 7% أو كذا أجرة، إذن ليس هناك صرف أصلا. حين يأتي صاحبك هناك في مغديشو ماذا سيقولون له؟ يقولون الدولار موجود، هكذا الدولار، إن شئت أيضا العملة المحلية نعطيك، مفهوم؟ نعم مقابلها، هنا سيصير الصرف بينه هو وبينهم، ليس بينك أنت أصلا وبينهم، هو الذي سيصرف أو لا يصرف، يقول لا أريد، أريد الدولار فقط، يأخذ دولاره. إذن لا مشكلة إن شاء الله الحوالة، المهم أن يكون ليس فيه دين، أن لا يقول له خلاص أرسل لي، أرسل وأعطي، أرسل لأهلي كذا وسأتيك من لوكيشن غدا وأعطيك، هذا مشكلة. نعم خير إن شاء الله. نعم واضح إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.